بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة، وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. إذن سبق أن بينا إخوة الإسلام أن الذي بنى المسجد الحرام أي الكعبة المشرفة هو إبراهيم عليه السلام، وأن الذي بنى المسجد الأقصى هو ابن ابنه نبي الله يعقوب الملقب بإسرائيل عليه السلام. وكانت المدة الزمنية بين بناء المسجدين 40 سنة، ويعقوب بنى المسجد الأقصى في حياة إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام كان انتقل من العراق إلى فلسطين، وولد له إسحاق ويعقوب، فيعقوب بنى المسجد الأقصى في حياة جده إبراهيم عليه السلام. بعد ذلك انتقل يعقوب أو ملقب بإسرائيل نبي الله إسرائيل إلى مصر للقاء ابنه يوسف عليه السلام، وترك المسجد الأقصى ما أحد اهتم به. إبراهيم مات بعد ذلك، وذرية يعقوب كلهم انتقلوا إلى مصر، وأما أبناء إبراهيم ابنه إسماعيل كان في مكة، بل دل في مكة، فهجر المسجد الأقصى. استمر النبي الله يعقوب وذريته في مصر فوق 600 سنة، 600 سنة، حتى بعث الله فيهم نبيه موسى عليه السلام وأمره أن يأمر قومه أن يرجعوا إلى فلسطين ويتركوا مصر. وذكرنا في الأسابيع اللي خلت كيف أنهم جبنوا عن لقاء العدو، لأن كان أهل فلسطين من الكنعانيين العرب، كان أجسامهم طويلة، كانوا عمالقة، فخاف بنو إسرائيل من لقائهم، فقالوا ما بدنا نقاتل، حتى قالوا كلمة شنيعة، قالوا لموسى، قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فالله غضب عليهم وحرم عليهم دخول فلسطين. فلما انتهى هذا الجيل، جيل الذل اللي كان مستعبدا عند فرعون، وجيل الاستسلام، لما انتهى وولد جيل حر، وكان موسى قد توفي عليه السلام هو وأخوه هارون، ودفنوا في التيه، في أرض التيه، الله تعالى ابتلاهم بالتيه، هي أرض سيناء، صاروا يدورون فيها 40 سنة بدون ما يوجدوا طريق لهم. مات موسى في التيه ومات هارون في التيه، هارون مات قبل موسى بسنتين عليهما السلام، ونشأ جيل حر، نشأ في الصحراء بعيدا عن القوانين والظلم والاستعباد. فبعث الله فيهم نبيه يوشع بن نون فقادهم إلى فلسطين وقاتل بهم الجبابرة وانتصر عليهم. ففتحوا كثيرا من مدن فلسطين، وآخرها فتحوا القدس الشريف. فتحوا القدس الشريف. ذكرنا بالأسبوع الماضي كيف الله تعالى حبس الشمس على يشع بن نون حتى تم له الفتح، ثم غابت الشمس. لما دخل يشع بن نون إلى القدس، نظر توجه المسجد الأقصى، وجد البنيان تهدم من عوامل اللي زال 600-700 سنة. شو بده يثبت البنيان؟ لكن وجد الصخرة المشرفة، وجد الصخرة المشرفة اللي بسببها أو عندها بني المسجد الأقصى، فنصب عليها قبة. يشع بن نون نصب عليها قبة، وصارت هذه الصخرة والقبة التي تحتها أو القبة التي فوقها صارت هي قبلة الأنبياء بعد يوشع. فكل نبي يبعث بعده يتجه في صلاته إلى هذه القبة. حتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما بعث كان أول أمر مأمورا أن يتجه إلى الصخرة أو القبة اللي على الصخرة، إلى الصخرة المشرفة. بعد ذلك الله تعالى أمره أن يترك الاتجاه إلى الصخرة ويتجه إلى الكعبة المشرفة. ماذا جرى بعد ذلك؟ بعد ذلك بنو إسرائيل بعد ما مات يشع بن نون استتب الأمن والأمر لبني إسرائيل، والعمالقة كانوا انهزموا وذهبوا بعيدا عن القدس، سكنوا غزة وعسقلان. لكن بنو إسرائيل استتب لهم الأمر، مش بكل أرض فلسطين، تقريبا جزء منها القدس وما حولها. فبعد موت يشع بن نون عليه السلام تولى الحكم على بني إسرائيل قضاة الشرعيون، قضاة الشرع، صاروا هم يحكمون، كل قاضي يموت يجي قاضي بعده يحكم بني إسرائيل. وسمي هذا العصر بعصر القضاة. هذا العصر يقال استمر فوق 300 سنة، بس هذا العصر صار فيه فساد كثير في بني إسرائيل. من فساده أن القضاة صاروا يرتشون بالأحكام، يأخذوا المال ليحكموا بالباطل. من فساد هذا العصر كثرة الزنا في بني إسرائيل. من فساد هذا العصر، وهذا أكبر الفساد، أنه كل ما يبعث فيه النبي كانوا يقتلونه. بعث فيهم أنبياء كثر يذكرونهم ويعظونهم ينهونهم عن المنكر، فكانوا يقتلونهم. لما فعلوا ذلك صاروا يقتلون الأنبياء، الله تعالى رجع سلط عليهم العمالقة اللي كانوا بغزة وعسقلان، رجعوا هجموا عليهم وطردوهم من القدس ومن المدن الفلسطينية، وبقوا في الشتات فوق 200 سنة. وين راحوا؟ ما راحوا إلى أوروبا، بقوا راحوا إلى الأردن وسوريا وغيرها. بقوا في الشتات 200 سنة، عاقبهم الله على فسادهم وظلمهم وزناهم وقتلهم للأنبياء. طيب ماذا جرى وهم في الشتات؟ في الشتات كانوا كالغنم بلا راعي، عالم كتير بس ما في قائد، ما في شوكة لهم، بس أكل وشرب، ما عندهم شيء آخر. فاستاءوا من هذا الأمر، خاصة أن العمالقة ما بس طردوهم من بلادهم، حتى أخذوا أولادهم سبايا عندهم، البنات والصبيان أخذوهم سبايا. فبنوا إسرائيل في الشتات 200 سنة ضايعين، فالله بعث فيهم نبيا اسمه شموئيل. فماذا أهم طلب عندهم؟ إجوا على النبي وقالوا له بدنا منك بس طلب واحد، إنه أنت عين علينا أمير يا أخي، أمير يجمعنا، يجمع صفنا حتى نقاتل به ومعه أعدائنا اللي طلعونا من القدس ومن مدن فلسطينية وأخذوا أولادنا بناتنا وأولادنا سبايا. وهذا الموضوع يا أخوة الإسلام له أهمية كبيرة، القصة اللي جرت، لذلك ذكرها الله في القرآن. الله تعالى ذكر في القرآن ليس لتفخيم شأن بني إسرائيل، ولكن حتى يعتبر المسلمون شو جرى مع القوم وليش شتتوا وكيف رجعوا انتصروا، فالناس تعتبر من قصصهم. يقول تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، بعد زمان موسى عليه السلام، هذه هي الآن قصتنا الآن. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ليش بدهم ملك؟ حتى يجمع الصف، يجمع الصف، بدون صف واحد ما في قتال. نفس المشكلة عندهم كهي عندنا، إنه ما حد يرضى بالتاني أمير عليه، ومن ذا لا منجعجع ومن عيط ومن صرخ ومظلومين، جمعوا صفكوا أبدا ما حد يرضى بالتاني على أمير، فنبقى مزلولين في الشتات. فطلبوا من النبي، قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله تحت رايته. النبي نبيهم عليه السلام كان عرفهم، عرفهم وبيعرف أجدادهم في زمن موسى كيف كانوا جبناء وخوارين. فقالوا لك يا جماعة، ما أنا أجي أدعو الله يعيلكم ملك، وبعدين لما يصير عندكم ملك ما تجبنوا عن القتال. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ ما أوعد تتعذبوني وجيب لكم ملك بأمر أدعو الله يسركم واحد تجتمع الكلمة عليه بعدين تجبنوا عن لقاء العداء. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فشو كان جوابهم؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قالوا له كيف ما بنقاتل في سبيل الله؟ كيف ما بدنا نقاتل؟ ليش نحن عايشين؟ نحن مشردين، بلادنا مسلوبة محتلة منهوبة وأولادنا سبايا عند العمالقة، كيف ما بدنا نقاتل؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني أبنائنا صاروا بعيدين عنا، كيف ما بدنا نقاتل؟ الله تعالى استبق الأمر بعلمه الغيب. شو قال؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يعني قبل ما يكمل القرآن قصة بيّن الله النتيجة مسبقا، شو النتيجة؟ طلعوا كذابين إلا من رحم الله. يقول فلما كتب عليهم القتال الله استجاب دعوتهم، جاب لهم ملك جابونوا عن اللقاء. فلما كتب عليهم القتال تولوا هربوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذا استباق الأحداث. بنرجع للأحداث، نرجع للأحداث. النبي دعا الله يا رب ابعث لهم ملك يوحد صفهم، فالله اختار لهم واحد منهم. يقول تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، بالاسم واسمه طالوت، هذا يصير ملك عليكم، أمير عليكم، بجمع الصف بتروحوا تقاتلوا معه. فماذا كان جوابهم؟ قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هذه مشكلة الأمة، ما بس بني إسرائيل، مشكلة الأمة الإسلامية. طيب أنت قلتكم أمير، هذا أمير، بلو كيف هذا؟ ليش طالوت؟ ليش انفضل علينا؟ اللي بما فضل الله علينا؟ شو القصة؟ أول شيء منو ابن عيلة؟ قالوا منو من نسل الملوك؟ في نحن أنا كان ملوك سابقين وقضاة سابقين، لو اجي ابن قاضي أو ابن ملك بنفهم أنه ابن عيلة، بس هذا طالوت وراح من عامة الناس، منو ابن عيلة؟ الأمر الثاني فقير ولم يؤت سعة من المال، فنحن أولى نكون ملوك بداله. يتعمي طيب واحد الصف، لو طلع فلان ولا فلان يوم رجعوا أولادكم، رجعوا بلادكم، رجعوا الخيرات، عيشوا بعزة وكرامة، طلع فلان ولا فلان معلش، ما العز اللي سيصيبه أنت ستنعم به أيضا إذا انتصر، أنت تنعم بهذا العز. لا يا أنا الأمير يا أما جعل أمره ما ترجع البلاد، ما هيك صار معنا بسوريا وغير سوريا، يا أنا الأمير يا تخرب الدنيا. نفس بنتك حكام العرب، الأسد أو تخرب البلد. المهم ماذا أجابهم نبيهم؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال لهم هذا مش اختياري، ما تطردوا، هذا اختيار الله. قال إن الله اصطفاه، مش أنا، ما بس هيك، حتى الله يبين لهم الحكمة حتى ما يضيعوا. قال لهم والحكمة اللي اختاروا بسببها وزاده بسطة في العلم والجسم، فضله عليكم لأنه الآن هو قائد معركة، ما بده يكون ابن عيلة، ما نوع من شرط الملك يكون ابن عيلة ولا يكون غني، أهم شو من استحقاق وصفة بالملك الآن القائد الحربي أنه يكون عنده خبرة عسكرية وقوة بدنية، يعني يخوض معركة. مش الآن عم نحكي بابن عيلة وغني، ما نقول الآن وقت راحة، الآن وقت حرب. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، عنده قوة بدنية وخبرة عسكرية، علم عسكري. بعدين الأمر لله، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. بعدين الله تعالى رحمة بهم حتى يطمئنوا، فأوحى إلى النبي بأمر آخر. شو هو؟ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ما معنى الآية؟ لما العمالقة هجموا على بني إسرائيل طلعوهم من مدنهم، كانت التوراة ما كانوا يحفظون التوراة، كانت تنزل التوراة الإسلام مكتوبة، تنزل السماء مكتوبة، فكانوا يقرؤوها وهي مكتوبة. فلما هجم عليهم العمالقة أخذوا ألواح التوراة وسرقوها منهم وحطوها في صندوق. بنو إسرائيل كانوا مهتمين بالتوراة أول أمر وحطينا في صندوق محترم. فلما غزاهم الأعداء أخذوا لهم صحف ألواح التوراة، أخذوها ما بقى بإيدهم توراة، عشان هيك دلوا في الشتات ضيعين، لا حكم ولا توراة ولا شيء. فقال لهم النبي إن الله بده يكرمكم ويثبت لكم أنه رضاه عن طالوت ملك عليكم، هذه التوراة ستأتيكم، الصندوق اللي فيه التوراة بيجيب. مين بيجيبوا؟ الملائكة. يقول ابن عباس رضي الله عنه فوجئ بنو إسرائيل مصروفين بأن الصندوق اللي فيه التوراة تحمله الملائكة جاء مرفوعا بين السماء والأرض. طبعا هم ما عم يشوفوا ملائكة، شافوا الصندوق ماشي طاير وهن مجتمعين كلهم، فوضع بين يدي طالوت نحط قدامه أنه هذا اختيار الله. فاطمأنوا. وقال لهم النبي إن آية ملكه، أي دليل رضا الله عن ملك طالوت، أن يأتيكم التابوت، التابوت الصندوق اللي في التوراة فيه سكينة من ربكم، أي تطمئنون، شوفوا التوراة رجعت لكم تطمئنون، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وأيضا في بعض آثار موسى نبي الله وهارون قيل العصا موسى كانت موجودة في الصندوق وخاتم موسى، وقيل غير ذلك الله أعلم، بس مهم آثار موسى موجودة. فتطمئنوا أن الله راضي عن هذا الملك أن يكون ملكا عليكم، فاطمئنوا. ماذا جرى بعد ذلك؟ الآن صار طالوت الملك وجمع الشباب، يا شباب أنت نقيب وأنت مساعد أمير وأنت كذا، صفهم صفوفان، وقالوا توجهوا معي إلى قتال العمالقة. فلما انطلقوا معه أراد يختبرهم، وفهموا هذه المسألة، هذا كله علم لنا نتعلم من هؤلاء الصالحين كيف نتعامل مع الناس. شو بده يختبرهم؟ بده يختبر صبرهم، يختبر صبرهم. فمشاهم طريق صحراوي فترة طويلة عطشوا، فلما عطشوا قال لهم بعد شوي بده يجينا نهر. قال العلماء هذا النهر بين الأردن وبين فلسطين اسمه نهر الشريعة. طيب شو طلب منهم الملك؟ يقول تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قالوا يا جماعة أنتم مأمورين تسمعوه وتطيعوا إلي، وأنا بدي أختبركم. فالآن أنتم عطشانين ماشي الحال، أنا عطشان في نهر بدو يجينا، فإذا شربت منه غرفة واحدة معلش سامحين، بس اللي بيكره كره أكثر من واحدة فما بيبقى معي، ما بيبقى معي. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه، أي كرعات كثير، فليس مني، بدل بعيد عني، ومن لم يطعمه إلا ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. طيب ليش هالاختبار من طالوت؟ ليش يختبروا هذا الاختبار؟ لك يختبر صبرهم. إذا كان هذا ما بيصبر عن عطش ساعة كيف بده يصبر على حر السيوف؟ فإذا كان ما بيصبر ساعة العطش كيف بيصبر أحرى السيوف؟ فخلي اللي ما بيصبر الآن يبعد عنا، لأن الجبان المشكلة بتقول أنت ليش طيب ما يخلي ترد هالجبناء ما بيصبروا على السيوف، خليهم يكتروا العدد، يخاف العدو من كتر العدد. بالأخير هذا غلط، لكن لما يكون معنا جبناء بيصيروا بيهربوا، وإذا هربوا بيلقوا الرعب بالشجعان، بيقولوا بالشجعان. فلا أبعد الجبناء، لأن الجبان ما بس بيهرب لوحده وبيهرب الشجعان بيخوفهم، فما تقربوا الجبان على المعركة. فاختبرهم فطلع الأكثرية جبناء، يقول تعالى فشربوا منه إلا قليلا منه، أكثر الجيش شرب. فقال لهم خليكم لكان ببيوتكم أودين، ما بتروحوا إلى القتال معي، ما بيعبر النهر إلا أنا واللي بس ثبتوا، ولم يشربوا شيئا أو يشرب بس كرعة واحدة وبس. نحن لا نعلم كم عدد الجيش اللي بقي، بس نعلم كم سار معه، اللي ثبت كم واحد. حديث رواه البخاري في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أهل بدر على عدة أهل طالوت أو جند طالوت الذين جازوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14 و300. براء بن عازب يقول النبي كان يحدثنا عليه الصلاة والسلام أن عدد الجنود اللي فازوا وجازوا النهر مع طالوت اللي ثبتوا كانوا 313 و314، نفس العدد اللي كانوا مع النبي في غزوة بدر عليه الصلاة والسلام 314 315. هيك شيء هذا هو بس جيش أمة بني إسرائيل مئات الألوف، ما ثبت إلا 315 و14، وبدون يقتلوا العمالقة ما في ناس يتقلها 300. شو نعمل بقية غوغاء؟ فماذا فعل طالوت؟ قالوا بدنا نقاتل، ما في مجال. العمالقة كانوا عدد كبير وأشام طويلة. يقول تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، لما جاوزوا النهر اللي شرب قالوا خليك بيتك، ما بيقطع النهر معي إلا اللي ثبت مشي معه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جالوت هو قائد العمالقة، قائد. فهول 300 لما شافوا جيش حرمرم قدامهم قالوا لك يا طالوت ما فينا نقاتل هول كلهم، لأن 300 واحد إن ألوف يخلينا شوي نصبر نفكر طريقة تانية، بركي حدا بيدعمنا. ففي جيشه ناس مؤمنين صادقين ثابتين، شو قالوا لهم؟ لأن شوي مترددين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قالوا لنا يا جماعة اطلعوا على العدد، الله تعالى لا ينصر بكثرة عدد، إنما ينصر بأمرين: إيمان وصبر. فإذا نحن عنا الإيمان والصبر فالله ينصرنا بإذن الله ولو كان أكثرنا عددا. وكم في التاريخ من فئة قليلة بس مؤمنة صابرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يشوف لما قال مع الصابرين ليبين أن الفئة القليلة تغلب الكثيرة بالصبر، إذا عندها صبر أكثر منها. قولوا توكل على الله من القاتل، خلاص كلام سليم. بس ماذا فعلوا قبل القتال؟ شوف القرآن يعلمنا. قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قبل القتال دعوا الله يا رب، ما قالوا صبرنا، قل صب علينا الصبر صبا، بدأ صبر كتير، أفرغ علينا صبرا، صب الصبر علينا صبا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. يقول تعالى دبت المعركة وانتصر أصحاب طالوت، وبرز شاب جريء جدا. هو طلب مبارزة قائد العمالقة، قال أنا بدي بارزك، فبارزه وقتل اسمه داود من جنود طالوت. فالله أكرم داود هذا بأنه جعله ملكا على الجند بعد طالوت، بعد ما يموت طالوت هذا الملك، ما بس ملكان، وأعطاه الله النبوة وصار نبيا بعد شموئيل. إن جمع الله له بين الملك والنبوة، فهو نبي الله داود عليه السلام. وأتاه الله الملك والحكمة، الحكمة عن النبوة، وعلمه مما يشاء. قبل ما أختم الآية القرآنية بس دقيقة، شو صار؟ طيب داود انتصر، صار هو الملك، فبعد الانتصار راح يفتح المدن، ففتح القدس من جديد، فدخل إلى المسجد الأقصى كما ذكرنا كان مهدوم، كان العمالقة هدموه. فماذا فعل؟ نظر إلى مساحته الموجودة الأصلية، فحط القاعدة، البناء، قاعدة البناء، قال العلماء على شكل سداسي، يعني ستة أضلاع، فأراد أن يبني المسجد، فأسس القاعدة، لكن دنا أجله، فشعر بدنو الأجل، فأوصى ابنه سليمان أن يكمل بناء المسجد الأقصى من بعده. منشان هيك اليهود بيترزوا النجمة السداسية شعارا لهم، انتسابا إلى القاعدة السداسية اللي بناها داود لبناء المسجد الأقصى. فداود بلش بالمسجد بس ما كملوا، اللي كملوا سليمان. من أجل هذا أحيانا ينسب المسجد الأقصى إلى داود عليه السلام. لما عمر دخل بيت المقدس فلسطين وبدو يغدر من سوفرونيوس من النصارى، لما سلم المفاتيح البطرق، سلم المفاتيح لعمر، ماذا قال له عمر؟ دلني على مسجد داود، بدي روح صلي فيه. شو المسجد داود؟ مسجد الأقصى. ليه سمى مسجد داود؟ لأن أول ما وضع بدي يقولوا حجر الأساس فيه هو داود عليه السلام. فلما رأى عمر المسجد ماذا قال؟ قال والذي نفس عمر بيده إنه للمسجد الذي أخبرنا النبي أنه أسي به إليه عليه الصلاة والسلام. هذا نقف هنا عند القصة والإسلام. بس الآن الفائدة سأختمها بالآية، بتتمة الآية، فائدة القصة كلها في النهاية. قال وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على المؤمنين. والفائدة الله يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما معنى هالكلام؟ كلام عظيم عظيم. يقول تعالى شرعنا لكم الجهاد، ليش؟ حتى يدفع أهل الحق أهل الباطل ويقاوموهم. دفع جهاد. طيب إذا أهل الحق ما جاهدوا أهل الباطل شو بيصير؟ قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، إن أهل الحق يدفعون أهل الباطل شو بيصير؟ لفسدت الأرض. الفساد كل الدنيا يا عم، كل الدنيا. بدي أوضح هذا بواقع من حياتنا حتى نفهم الآيات. الآن ما يجري في إيران، الآن عم نطلع أكثر بالأعلام على مقدرات الدولة الإيرانية وقداش في أموال وثروات وقداش عدد الفقراء. في أكثر من 40% من الشعب الإيراني، شعب إيراني 80 مليون، يعني حوالي 35 مليون يعيشون تحت خط الفقر، 2 دولار باليوم يعني بيعيش فيها. ودولة نفطية، وين هالأموال هالثروات؟ المستلم الحكم مجموعة قليلة، مستلم الحكم والجيش بالنسبة لهم ميليشيا بس ليطيع الأمر ويدافع عنهم. طيب والباقي الشعب تأخذ الأموال منه من أجل فقط يسمع ويطيع لهذه الطغمة الحاكمة، وهذه ماذا تفعل؟ تنشر الفساد. يعني الآن اللي فعلوا الإيرانيين، شوف اللي فعلوا لما أجت ثورة الخميني، شو فعلوا؟ وين في بلد عربي في أقلية ظالمة حاكمة شعوب بدها تتحرر، فكان يدعمون الظلمة، يعني دعموا بشار الأسد، دعموا الحوثيين باليمن، دعموا حزب الله في لبنان. إن وين ما يجدون كله بس بتناسب أهوائهم من مذهبهم وبيكرهوا العرب، بيجوا بيدعموهم من أجل نشر الفساد في الأرض. فالله يبين أن المفسدين ما بيقتصروا على بلدهم. يعني تبقى أنتوا جماعة إيران الخميني وكذا، افسدوا يا أخي بس خليكم حدود إيران، لا، الفساد سيعم من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى البحرين إلى كل دول الإسلام، يعم فسادهم. فالله بيّن لنا نية أهل الفساد أنه لا يقتصرون بفسادهم على ما عندهم بل يتوسعون بالإفساد. يقول تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ما فسدت البلاد، الأرض. لذلك هنا الله تعالى شرع الجهاد، قالوا جاهدوا يا ناس، إذا ما جاهدتوا سيصلكم الفساد، صيروا مفسودين. ما تظنوا أنه بتصير أنه نحن ما دخلنا بده يصل الفساد إلى بلادكم، لفسدت الأرض. طيب صار الفساد، شوف أوجه الفساد يا أخوي، مجموعة هذا ما بس عم بحكي الآن عن إيران، حكام العرب والدول الإسلامية، شوف شو بيصير، مجموعة بتحكم انتخابات مزيفة، الجيش ما بيدفع عن البلاد، الجيش بس ميليشيا للحاكم، إذا صار خطر عليك توقف تقتل الشعب، ما بيهم مو مدفع عني. طيب ثروة البلاد بأيدي هالطغمة، إيران وغير إيران، طغمة حاكمة، الثروة كلها بإيدهم، قرار بإيدهم، قرار حرب السلم بإيدهم، ثروات البلاد، المناصب بإيدهم، الأموال بإيدهم. الآن بتلاقي الخامنئي بيقول لك كل قرارات الجمهورية بإيده، قرار حرب السلم، قرار الجيش، قرار الاقتصاد، كل القرار بإيده، رجل به الاختيار يملك كل القرار، والشعب ما له رأي. شو بتصير الشعوب؟ عبده، بس ما له مكتوب اسمه عبد، بس يمشي راح عبيد. إذا رفع صوته بكلمة دغري بيجي الجيش بيضربه بيحوصروه. اسكت عبد يا أخي، ما عنا وظائف، بيطالع، ما في مال، ما في طب، ما في تعليم، اسكت. بس الطغمة بتاخد المال لها والجيش عبد عندها والشعب بده يدفع مصاري وقال لها قتلي. صرت الناس مستعبدة، هذا الفساد. لا، الإسلام لا، جعل للرعية الرأي، رأي أنا لي حق أبدي رأيي، وأمرهم شورى بينهم، ولي حق حتى أصل للحكم سير رئيس، ولي حق أترشح، ولي حق كمان ما أنظلم، ما أنظلم. بدك مالي ما بقي. قال يا رسول الله أرأيت أن أراد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه، قال إن قاتلني قال قاتله. سلق يسلبون منك الأموال وكذا وكذا وكذا، آخر شيء يسلبون منك الكرامة. وهذا حال أكثر الشعوب الإسلامية سواء إيران ولا بالدول العربية. لذلك اليوم يا أخوي، بس لو أطلت كلمة مهمة، مساكين أخوانا الفلسطينيين، مساكين كثير. شو بيقولوا لك لما أمر ربيع العربي على الحكام؟ لك يا عمي الله يهديكم، ما تجي تقولوا حالكم هلا ضد مبارك وضد الأسد وضد كذا، خلينا نتوجه إلى فلسطين لأن كلنا متفقين على قتال اليهود، ليش لا ننشغل بخلافات فيما بيننا؟ واحد يقتل مبارك واحد ما بده يقتله، قتل الأسد واحد ما بده يقتله، لن نختلف، متفقين على قتال اليهود، فلنبدأ معركة ضد اليهود وبعدين بنشوف. من قلهم لك يا جماعة، شعوبنا عبيدة مستعبدة عند الحكام، إذا ما صارت حرة لا تستطيع أن تقاتل. العبد لا يقاتل، عن شو بده يدافع العبد؟ لك ما عندي شيء، عن شو بدي دافع؟ ما عندي كرامة، ما عندي مال، ما عندي حق، ما عندي صوت، عن شو بدي دافع؟ وإذا احتلت بلادي ما فرق معي، ما عندي شيء فيها. العبد لا يدافع. لذلك للعبرة، عنتر بن شداد كان فارسا مقداما بس كان عبد، فكان يحلو بالإبل وكذا، فمرة صار هجوم على بني عبس من قبيلة تانية ونجروا فيهم قتل، وعنترة كان جديد، فقالوا له الجماعة عنترة إذا قتل معنا تعالوا وقف معنا أخي، ما بكرة بتقول قتل نحن وأنت. قال له العبد ليس للكر والفر، إنما العبد للحلب والصر، أنا شغل دي بس أحلبكم الحليبات، ما أني قتل عنكم لأني عبد. ففهموا ماذا يريد. قالوا له أنت حر في سبيل الله. قالوا الآن أقاتل، حررني أول شيء. قلنا ندفع نحرر فلسطين، فلنتحرر من استعباد الحكام قبل ما نتحرر فلسطين. لا يمكن تتحرر فلسطين بهذه الطريقة بشعوب ميتة وبحكام طغمة لا يستعبدون الشعوب. لذلك الحكمة في الآية القرآنية يقول تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي ولولا أن الله شرع الجهاد ليقاوم أهل الحق أهل الباطل لفسدت الأرض، أي لعم الفساد كل الأرض، والله ذو فضل على المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبلغ لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع صفهم ووحد بين كلماتهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على رضاك، وانصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم إن الفساد قد استشرف الأرض، اللهم وإنا مستضعفون، فهيئ لنا يا رب العالمين راية نقاتل تحتها نسترد بها عزتنا وكرامتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحي وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا.